الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين. إبراهيم عليه السلام لما قال له أبوه لأرجمنك واهجرني مليا، فقال إبراهيم لأبيه سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. يقول ابن عباس إنه كان بي حفيا أي لطيفا، إذ نجاني مما أنتم عليه وألزمني عقيدة التوحيد، أي لطيفا حفيا لطيفا، لطيفا حين نجاني مما أنتم عليه وألزمني بعقيدة التوحيد ووفقني إليها، فلذلك حفي لطيف. وقال قتادة ومجاهد إنه كان بي حفيا، قال حفيا يعني لا يرد لي دعوة، لا يرد لي دعوة. إنه أي ربي كان بي حفيا، كان لا يرد لي دعوة، لأني قلت سأستغفر لك ربي، يعني أدعو الله أن يغفر لك، فهذا دعاء. فقال إنه كان بي حفيا، الله لا يرد لي دعوة، وأنا طامع باستجابة دعوتي، فعودني سبحانه أن يستجيب دعائي. فقال إنه كان بي حفيا. ثم تأتي قضية مهمة، يخاطب إبراهيم عليه السلام أباه ويخاطب قومه بها، وهي قوله وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وأعتزلكم، الاعتزال الانقطاع عن الآخرين، اختلاء بالنفس، هذا هو الاعتزال. والاعتزال أنواع، منه أولا الاعتزال في البيت، أن تلزم بيتك، ومنه النوع الثاني الاعتزال في الجبال والاختلاء بالنفس فيها، ومنه الثالث أن أكون أنا وسط الناس ولكن أعتزل الناس شعوريا، أن أكون وسطهم بجسدي ولكن لا أخالطهم ولا أجالسهم. هذه أنواع الاعتزال. الاعتزال في الجبال حيث لا يراهم لا يرون الناس ولا الناس يرونهم، هذا مثاله مثال أصحاب الكهف الفتية، قال الله عنهم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. خرجوا من المدينة بأكملها، اعتزلوا الناس، وإذ اعتزلتموهم، لماذا؟ خوفا على دينهم، خافوا أن يبطشوا بهم، فالفتية خرجوا من بين الناس وتركوا الناس وذهبوا إلى كهف. كيف نحفظ ديننا؟ هم يقولون كيف نحفظ ديننا؟ فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. فقال بعض أهل العلم تركوا القصور الفارهة ودخلوا كهفا ضيقا لأنهم يعلمون أن رحمة الله أوسع. فأووا إلى الكهف، اتركوا الناس واتركوا الأموال واتركوا البيوت، فأووا إلى الكهف. فأهل الكهف مدحهم الله لأنهم يبحثون عن رحمة الله، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فهؤلاء الفتية خرجوا من بين الناس واعتزلوهم عن طريق أنهم دخلوا كهفا. طبعا هل كان عندهم حساب أن الله عز وجل سيلقي عليهم النوم؟ لا، فقط ماذا نفعل من بين قومنا، ماذا نفعل في عندما يعادينا قومنا، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، ماذا نفعل؟ نهرب، نهرب، نهرب من بينهم إلى أين؟ إلى كهف ندخل فيه. فدخلوا فيه فحصلت الآية هناك، فألقى الله عليهم النوم 309 سنوات، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ولما كان هم في الحساب أن ينيمهم الله هذه المدة، هم قالوا فقط نهرب إلى الكهف، والله عز وجل ألقى عليهم النوم. إذن هذا نوع، إذن الاعتزال في الجبال، وهذا الذي حبب للنبي صلى الله عليه وسلم عند بداية دعوته حين نزل عليه الوحي. قال ثم حبب إلي الخلاء، إليه الخلاء، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد، الليالي ذوات العدد، ثم يرجع إلى خديجة ويتزود لمثلها. حبب إليه الخلاء، قبل أن ينزل عليه الوحي يذهب إلى غار حراء. وأين غار حراء؟ إنه في جبل من الجبال، في أعلى جبل، يذهب هناك ويجلس، يذهب ويجلس في داخل هذا الغار، يجلس يتفكر، يذكر رب العالمين سبحانه وهو على عبادة الفطرة، يذكر ويتفكر في خلق السماوات والأرض. حبب إليه الخلاء، يخلو بنفسه، هذا اعتزال عن الناس، لكن لمدة معينة، اعتزال لمدة معينة، ويتزود في الليالي ذات ذوات العدد، ثم يرجع بعد ذلك. وهذا الاعتزال اللي هو في الجبال هذا عند اشتداد الفتن في آخر الزمان سيكون خير مال المسلم، سيكون خير مال المسلم، كما في البخاري. والبخاري تأمل دقته في التصنيف والتبويب وإيراد الأحاديث في أبواب معينة، قال لما ذكر هذا الحديث في كتاب الفتن، قال إن في آخر الزمان يكون خير مال المسلم غنما يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع به شعف الجبال، يصعد على جبل من الجبال وعنده هذا الغنم، يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، لا يخالط الناس، يذهب إلى جبل من الجبال وحوله هذه الغنيمات، يأكل مما تنتج، وعنده مواقع القطر يعني المطر ومما تنبت الأرض يأكل، وقد اعتزل الناس جميعا. إذن هذا النوع الأول من العزلة، هذا العزلة، العزلة في الجبال، وفيها ما ورد في سورة الكهف، وأيضا النبي حبب إليه الخلاء، يخلو الليالي ذوات العدد، وأيضا سيكون هذا خير مال المسلم في آخر الزمان عندما يعتزل الناس في الجبال. النوع الثاني من العزلة ألا وهي العزلة في البيت، العزلة في البيت. قال عليه الصلاة والسلام أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وليسعك بيتك يعني وجودك في البيت يكفيك، وجودك في البيت يكفيك. وابكي على خطيئتك يعني وأنت في بيتك انشغل بنفسك والبكاء على نفسك وخطيئتك. وبعض الصحابة فعلوا هذا في الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، في الفتنة بين علي ومعاوية بعض الناس لزم بيته. نجاة المؤمن في الحديث صحيح، نجاة المؤمن حين الفتن أن يلزم بيته، أن يلزم بيته، أن يدخل بيته ولا يخرج منه، أن يلزم بيته. فبعض الصحابة كان دخل بيت، قد دخل بيته، بل قد اتخذ سيفا من خشب، لما جاءوا إليه قالوا يا فلان الناس يقاتلون وأنت قد اتخذت سيفا من خشب، ما يغني السيف من خشب، وجلست في بيتك. قال لقد عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الفتن فاتخذ سيفا من خشب. ماذا يغني السيف من خشب؟ اتخذ سيفا من خشب يعني لا تقاتل، قتال بين مسلمين. فلما ظهرت الفتنة بعض الصحابة اعتزل في بيته، ما خرج من بيته. هذا النوع الثاني من العزلة، العزلة في البيت، ودليله وليسعك بيته. والنوع الثالث من أنواع العزلة قال أن يكون ظاهره مع الناس وباطنه ليس معهم، أن يكون ظاهره مع الناس وباطنه ليس معهم، يعني هو في الظاهر يخالطهم لكن في الباطن اعتزلهم بقلبه. عبد الله بن المبارك سأله رجل فقال أريد أن أعتزل، وكان يعلم ضعفه، قال إذا أردت أن تعتزل فاجلس مع الناس، فإذا خاضوا فلا تخض معهم إذا خاضوا، إذا خاضوا فلا تخض معهم إذا خاضوا، يعني إذا تكلموا في الناس لا تتكلم معهم، إذا تكلموا بشيء تكلم أنت بذكر الله، إن خاضوا في غير ذكر الله فلا تخض معهم. قال فهذه عزلتك، هذه عزلتك، مثل ما قال رب العالمين وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، إنكم إذا مثلهم إن الله جمع الكافرين والمنافقين في جهنم، المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الآن العزلة هذه أن تكون مع الناس لكن إذا خاضوا أن تقوم من المجلس. إذن هذه ثلاثة أنواع للعزلة: العزلة في الجبال، العزلة في البيت، العزلة أن تكون مع الناس، أن تخالط الناس ولكن لا تخض معهم إذا خاضوا. السؤال: هل الأفضل للمؤمن أن يعتزل الناس أو الأفضل للمؤمن أن يخالط الناس؟ هل الأفضل أن يعتزل وله أسوة بإبراهيم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي؟ هل الأفضل أن يعتزل الناس أن يترك مخالطتهم، ولا سيما الإنسان مدني بطبعه يعني يخالط الناس والناس يخالطوه، فهل الأفضل أن يعتزل الناس أو الأفضل أن يخالطهم؟ ذهب جمهور أهل العلم، ذهب جمهور أهل العلم أن الاختلاط بالناس أفضل من العزلة، أن الاختلاط بالناس أفضل من العزلة عموما، واستدلوا على ذلك بما رواه الترمذي وابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. قالوا فهذا نص واضح، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فقالوا هذا نص بين واضح يبين لنا أن المؤمن بمخالطته للآخرين مع الصبر هذا أفضل. واستدلوا كذلك أن الأنبياء ما اعتزلوا الناس جميعا، ما تركوا الناس، يعني هل اعتزل هود قومه أو صالح اعتزلوا أقوامهم أو إبراهيم من البداية اعتزل قومه؟ فقالوا حالات الأنبياء أنهم لم يكونوا يعتزلوا أقوامهم، إنما بعثوا للاختلاط بأقوامهم والدعوة فيهم وإقامة الحجة عليهم. قال الإمام الصنعاني في الحديث الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، قال فيه أفضلية من يخالط الناس ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، قال فإنه أفضل من الذي يعتزلهم. قال لماذا؟ قال أنه يحصل بالمخالطة من مع الناس القيام بالشعائر وإيصال أنواع الخير للناس وشهود الجمعة والجماعة والجنائز إلى غير ذلك. إذن القاعدة عن جمهور أهل العلم قالوا الاختلاط بالناس أفضل من العزلة، الاختلاط بالناس أفضل من العزلة، أفضل خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. طيب العزلة الآن متى تكون أفضل؟ قال لكن في حالات إذا خاف المرء على دينه، مثل الحديث اللي ذكرناه أنه آخر الزمان شدة الفتن، يعني الفتن في الشوارع، الفتن في البيوت، شدة الفتن ما يستطيع المسلم أن يواجه وخاف على دينه، ماذا يفعل؟ هذا يترك الناس يترك الناس ويفر بدينه من الفتن، يهرب هروبا، هذا يهرب أصلا، هروبه من الفتنة أن يذهب إلى الجبال. اشتدت الفتنة حتى خاف على دينه، فإذا خاف على دينه خالط الناس بعداهم أفضل، لكن خاف على دينه الآن، إما أن يتنازل عن الدين أو أن يعتزل الناس. لا، فليعتزل الناس إذا خاف على دينه، فليعتزل الناس إما في الجبال وإما في بيته إذا خاف على دينه عند اشتداد الفتن في آخر الزمان، عند اشتداد الفتن، لأنه يا إخوان الفتن المواجهة لا تصلح مع الفتن، فتقول أنا أستطيع أن أواجه الفتنة، لا. وهذا يدل على ضعف فقه الإنسان عندما يقول أنا إيماني قوي وأواجه الفتنة. أفضل طريقة لمواجهة الفتنة أن تفر عنها. في الحديث من سمع بالدجال فلينأ عنه، من سمع بالدجال اللي هو أعظم فتنة فلينأ عنه، يعني فليبتعد عنه، لا يواجه الدجال. لماذا؟ قال فإن الرجل لا يزال به حتى يوقعه في الفتنة، حتى يفتنه عن دينه، اللي هو الدجال. إذا جاء الإنسان، ربما الإنسان يقول أنا قوي الإيمان، أنا أستطيع أن أواجه الدجال، النبي عليه الصلاة والسلام يقول فلينأ عنه، يعني فليبتعد عن الدجال. فأفضل طريقة للفتن أن تفر منها، أفضل طريقة. أفضل طريقة يواجه بها يوسف امرأة العزيز، ماذا يفعل؟ واستبق الباب هروبا، قالت هيت لك مباشرة، واستبق الباب هرب، ما قال أنا أثبت عندي دين، هروب. أفضل طريقة للفتنة الهروب، إذا خفت على دينك فر من الفتن. فقالوا الأفضل مخالطة الناس والصبر على أذاهم. قال فإن لم يستطع أن يصبر وخاف على دينه جاز له أن يعتزل الناس، لكن العزلة تحتاج فقه. يقول الإمام الخطابي، وله كتاب اسمه العزلة، اسمه العزلة، الإمام الخطابي له كتاب اسمه العزلة، يقول العزلة بغير عين العلم زلة، وبغير زاي الزهد علة. العزلة بغير عين العلم علة، وبغير زاي الزهد زلة. عزلة نشيل منها العين شو بتصير؟ زلة. عزلة نشيل منها الزاي شو بتصير؟ علة. فقال العزلة بغير عين العلم علة، وبغير زاي الزهد زلة. فتحتاج إلى علم وزهد، إلى علم وزهد. لكن نحن الآن يا إخواني مطالبون بالعزلة اللي هي من النوع الثالث، كلنا مطالبون بها، ألا وهي العزلة الشعورية. نعيش في المجتمع، نخالط الناس، نأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، لكن صفاتنا غير صفاتهم، غير صفاتهم، أخلاقنا غير أخلاقهم، معاشراتنا غير معاشراتهم، طريقتنا في الحياة غير. إحنا منعيش مع المجتمع، لكن بفساد المجتمع نحن معتزلون بقلوبنا وبأحوالنا. وهب بن منبه قال أرأيت الفتن؟ قال نعم. قال له، قال أريد أن أعتزل الناس. فقال له وهب بن منبه لا تستطيع، فأنت بحاجة إليهم وهم بحاجة إليك. لكن اسمع ماذا قال، أنت بحاجة لما عند الناس والناس بحاجة لما عندك. قال ولكن كن بينهم أصم سميعا، أعمى بصيرا، سكوتا نطوقا. كن بينهم أصم سميع، أعمى بصير، سكوت نطوق. وهذه كلمة أيضا يبين لها في كيفية، يبين فيها كيفية التعامل مع الناس. كن بين الناس أصم سميع، يعني إذا الباطل سمعته كن أصما، وإذا سمعت الحق كن سميعا. تكلم بالحق سكوتا نطوقا، تكلم بالحق واسكت عن الباطل. كن أعمى عن الباطل وكن بصيرا بالحق، يعني عش مع الناس لكن بهذا الترتيب، بهذا التفكير اللي هو العزلة الشعورية. والمسلم الملتزم الآن المتمسك بالدين ينبغي أن يعيش هذه العزلة، ينبغي أن يعيش هذه العزلة، مثل ما قلنا عن محمد بن المنكدر لما قال ما هي الغربة، أخبروني عن الغربة، قال رجل كان بين إخوانه وأحبابه إذا أمر بالمعروف أعانوه وإذا نهى عن المنكر أزروه ثم ماتوا وتركوه. هذه هي الغربة، هذه هي الغربة، حين لا يناصرك أحد على دينك، فعند ذلك بتعيش عزلة شعورية مع المجتمع، تعيش مع الناس لكن أنت متميز بينهم بدينك. وذلك إبراهيم هذا الذي فعله، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقي. فوجه الخطاب لأبيه ووجه الخطاب لقومه. اسمعوا ماذا قال. قال إبراهيم عليه السلام، قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وما تدعون، ولم يقل وما تعبدون، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وبعد ذلك قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، لأن الدعاء عبادة، لأن الدعاء يعني خص الدعاء بالعبادة، لأن الدعاء عبادة. بل بالحديث قال عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث صحيح، أفضل العبادة الدعاء، أفضل العبادة الدعاء، لأن الدعاء فيه تذلل وخضوع واعتراف، وأيضا خضوع لله وذل بين يديه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن دعائي عن عبادتي، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل عن دعائي، فدل ذلك أن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة. فلذلك قالوا وما تدعون، لأنكم تصرفون إليها أعظم مظهر من مظاهر العبادة. والأمر الثاني، لأن جل عبادتهم للأصنام إنما هو دعاء، يعني الأصنام هذه التي يعبدونها ما هي التكاليف؟ هو أصلا العبادة ما هي؟ تكليف، نعبد الله، الله كلفنا بالصيام بالصلاة بالحج بالزكاة، تكليف. طب الأصنام بأي شيء كلفتهم؟ أين الشريعة التي شرعتها لهم الأصنام؟ فلا يوجد شريعة، لا يوجد عبادة يصرفوا إليها، يصرفوها للأصنام إلا أظهر شيء وهو الدعاء، يذهب إلى اللات والعزة، يا لات يا عزة، هكذا كفار قريش يدعون هذه الأصنام من دون الله. فأظهر مظهر من عبادتهم لها أنهم يدعونها. وذلك إبراهيم ماذا قال؟ قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، أنا أدعو إلهي، هذه المقابلة الآن. قال عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وهذه عسى ليست من باب الشك، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، لا، ولكن عسى كما يقول أهل العلم هنا تفيد القطع ولا تفيد الشك، لأن عسى إذا تعلقت بالله فهي واجبة، كما قال ابن عباس، إذا تعلقت بالله فهي واجبة، فيقول عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. إيش يعني بدعاء ربي شقيا؟ عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، متى الإنسان يشقى؟ متى يشقى إذا دعا؟ متى؟ عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قالوا عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، أي أنني أدعوه فلا يستجيب لي، فأكون شقيا بعدم استجابته لي. وذلك هذا نفس المعنى الذي ذكره زكريا، ماذا قال؟ ولم أكن بدعائك ربي شقيا. إيش يعني ولم أكن بدعائك ربي شقيا؟ يعني يا ربي أنت عودتني أن تستجيب لي، فإذا لم تستجب لي شقيت يا رب. والمؤمن طبعا لا شك أنه لا يشقى بدعائه، الداعي لا يشقى بدعائه، يعني هنا عسى جازم، تجزم الأمر أنه يقينا أني لا أكون بدعاء ربي شقيا. المؤمن لا يكون شقيا أبدا، لأن الدعاء كما تعلمون ثلاثة أقسام، الدعاء ثلاثة أقسام، إما أن يستجيب الله لك فيعجل ما طلبته، وإما أن يصرف عنك من البلاء مثله، وإما أن يدخره لك في الآخرة، فكل خير في الدعاء. الدعاء إما أن يعجل مطلبه، يا رب ارزقني يا رب ارزقني، ممكن الله لا يرزقه الآن لا يعجل ما طلبه، إما أن يعجل أو أن يصرف عنه من البلاء، هو يقول يا رب ارزقني وإذا برب العالمين يصرف عنه من البلاء يكلفه 10,000 استجابة للدعاء لكن من آخر صرف عنه من البلاء، أو لا هذه ولا تلك، أن يؤخر هذا للآخرة. فهل يشقى المؤمن بدعاء ربه؟ عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية. قال فأنا أدعو وأرجو الثمرة، أنا أدعو وأرجو الثمرة. قال فلما اعتزلهم وهم يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا جعلنا نبيا. إذن هذا كلام إبراهيم، وهذا أول موقف من مواقف إبراهيم في سيرته مع أبيه. ثم انتقل إبراهيم عليه السلام لمخاطبة قومه الذين يعبدون أصنام. الذي إبراهيم يعيش الآن في محيط قوم يعبدون غير الله، دعا أباه أولا ثم دعا قومه. كيف دعا إبراهيم عليه السلام قومه إلى الله وإلى التوحيد؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.